بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. قد فرغنا في الأيام الماضية عن الفرق الأول، وهو بالنسبة إلى الصلوات الإخفاتية، هل يجوز قراءة الحمد في الصلوات الإخفاتية في الركعتين من أول والثاني، الأولى والثانية أولى؟ وانتهينا إلى أنه الأقوى أنه لا يجوز، وذكرنا أدلة التي دلت على عدم الجواز والأدلة التي استدلوا بها على الجواز، وجمعوا بينهما بالكراهة، حملوا أدلة المعنى إلى الكراهة فذهبوا إلى جواز مع الكراهة، ففرغنا عن هذه المسألة. الفرق الثاني التي في هذه المسألة، مسألة الأولى، حيث قال السيد رضوان الله عليه: والأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأولتين. نعم، هذا الذي قلنا، نعم انتهينا منه، أولين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. اليوم نريد أن ندخل في الفرق الثاني، وهو قوله: ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد الصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى استحباب التسبيح والتحميد وكذلك الصلوات، أمر الأدلة التي دلت على استحبابها في كل حال يدل على أن كان يجوز في أثناء الصلاة، هناك أدلة تدل على جوازها في أثناء الصلاة كذلك، ولكن غير هذه الأدلة التي دلت بالإطلاق هناك أدلة خاصة تدل على استحباب أن يكون الإنسان مشتغلا بالذكر في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الإخفاتية. لا يجوز له القراءة ولكن يشتغل بالذكر. من الروايات التي ذكروا في هذا الباب، يعني جاءت في هذا الباب، صحيحة الأزدي، وهي ما رواه محمد بن علي بن حسين، يعني الصدوق رضوان الله عليه، بإسناده عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. قال: قلت جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال: يسبح يسبح. رواه الشيخ بإسناد عن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد البرقي عن البرقي عن عبد الله بن الصلت بن عباس بن معروف جميعا عن بكر بن محمد. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: إني لأكره للمؤمن. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق بن باكر بن محمد مثله إلا أنه قال: للرجل المؤمن. هذا الحديث صحيحة أزدي، أولا أسنادها صدوق رضوان الله عليه يروي أن بأسناده أو بإسناده الأفضل الذي في سنده أن بكر بن محمد. هذا بكر بن محمد، عندما نراجع إلى الرجال، أن بكر بن محمد هو نجاشي يقول بالنسبة إليه بكر بن محمد الأزدي ابن عبد الرحمن ابن نعيم الغامدي أبو محمد، وجه في هذه الطائفة من بيت جليل بالكوفة، إلى أن قال، ثم يشرح بعض الأمور، ثم يقول: وكان ثقة وعمر عمرا طويلا. فسنده سند صحيح، لا إشكال في هذا الرجل الثقة النجاشي رضوان الله عليه، توثيقا جيدا بعدما ذكر أنه جليد كذا، وبعد قال ثقة، فعلى ذلك لا بأس بالسند. أما الدلالة في الحديث عقدين، وعندما يسأل عن الإمام، أن الإمام عليه السلام يقول: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار، هذا التعبير دليل على كراهة السكوت. فالأخذ السلبي في هذا الحديث أنه يكره السكوت في الركعة الأولى والثانية من الصلوات الإخفاتية. وتشبيه إلى الحمار لعل فيما بين الحيوانات، الحمار إذا رأيتموه عندما يغف وقفة طويلة ولا يحرك رأسه أبدا، بخلاف سائر الحيوانات عادة يحركون رأسهم ينظرون إلى اليمين والشمال، ولكن الحمار كأنه فكر عميق. فلعل التشبيه من هذا الجهة هيئته. قال ومع ذلك هذا التشبيه بينما يبين كيفية الحالة الإنسان الذي سكت، وثانيا إهانة لؤمنا، يعني هذا ليس عمل جيد. هذا التشبيه كذلك دل على كراهته، يعني لأكره ثم يشبهه بالحمار. قال قلت جعلت فذاك يصنع أي شيء يفعل. ماذا قال الإمام؟ قال يسبح إما الأمر بالتسبيح، يعني سبحان الله، وقد يطلق التسبيح بالذكر المطلق، يعني يذكر الله تبارك وتعالى، يكون مشتغلا بالتسبيح والتحميد. فعلى ذلك هذا سنده كما قلنا لا بأس به، ودلالته هكذا. فيسبح دال على الاستحباب، وإني لأكره دال على كراهة السكوت. فالسكوت الآن ليس دائما كل شيء مكروه تركه مستحب، وإلا نحن دائما في حال الأجر والثواب، كثير من المكروهات أننا تاركين، كما أن ليس كل شيء حرام من تركه، من لم يشتغل به فهو مأجور. لا، إذا كان هو عرض عليه الحرام ومالت إليه نفسه وكف نفسه، كف النفس نعم، ولكن ترك الحرام ليس فيه أجر. نحن الآن جالسين هنا لا نشرب الخمر، لست مشغول الحمر ولا قتل الإنسان ولا أي شيء. ترك الحرام ليس له استحباب، كف النفس عن الحرام له استحباب، كما أن فعل الواجب واجب، ولكن ليس لمن لم يفعله ومؤاخذ. فهنا كذلك هناك يمكن أن يكون التسبيح مستحب، ولكن تركه لم يكن مكروها، ليس كل تارك كل مستحب مكروه، وكل الفعل مكروه يكون تركه مستحب. فعلى ذلك، ولكن هذا الحديث فيه أخذين، أخذ سلبي وأخذ إيجابي. عندما يقول إني لأكره معناه مكروه، السكوت مكروه، والتسبيح مستحب. فهناك حكمين في الحقيقة في هذه الرواية المباركة، صحيحة المباركة. وكذلك صحيحة علي بن جعفر، عبد الله بن جعفر الحميري، أنظر بالإسناد أن عبد الله بن الحسن أن علي بن جعفر أن أخيه قال سألت أن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ، قال لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه على النبي. هذا الحديث وكذلك رواه علي بن جعفر في كتابه. من ناحية السند، حميري رضوان الله عليه، عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد يروي عن عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن كان حفيد الإمام الحسن عليه السلام، هو عبد الله بن الحسن معروف بعبد الله الماحل، وهو ابن الحسن بن الحسن، ولكن لم يرد له توثيق رسميا ثقة، ولكن ما قالوا في شأنه مثلا أن النجاشي رضوان الله عليه يقول في شأنه عبد الله بن معد ابن الحسن ابن الإمام الحسن عليه السلام بأمه فاطمة بنت الحسين، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان الشيخ بني هاشم في زمانه، وكان يتولى صيغات أمير المؤمنين عليه السلام بعد أبيه الحسن. يعني هو كان ابن إمام الحسن ابن الحسن عليه السلام، وابن بنت الحسين عليه السلام، من جانبين. ولذلك المحر عندما كان يقول المحر لأنه كان محرا في أهل البيت من الأم والأب من أغرباء الإمام الحسن والحسين. وكذلك يذكر أنه كان يشبه برسول الله، ذكر هذا التعبير يشبه برسول الله يدل على جلالته. ممكن قد يكون إنسان شبيه لفلان، ذكر هذا الأمر نوع من التجليل والتكريم له. وكذلك الشيخ بني هاشم أهل البيت جعلوه شيخا، فعلى ذلك كان إنسانا معتمدا عندهم، معتبرا عندهم، لم يكن إنسان عادي. وكان يتولى صدقات أمير المؤمنين بعد أبيه الحسن، بعدما كان أبيه الحسن حسن المثنى كان متولي للصدقات، بل هو صار متوليا للصدقات. أمير المؤمنين عليه السلام كان له صدقات كثيرة، ولا زال عندما تذهبون إلى مدينة المنورة من الطرق البعيدة مكتوب أبيار علي، أبيار علي، أبيار علي، عبارة عن صدقات الإمام الحسن عليه السلام، موقوفات التي وقف الإمام الحسن عليه السلام، وقد أمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام منطقة واسعة في المدينة. قبل لم يكن هكذا، في زمن قبل الإسلام كان بينهم حرب، ولذلك لم تتوسع الزراعة والعمران في المدينة المنورة. ولكن بعدما دخل الإسلام في المدينة صار مدينة عامرة، وحولها صارت منافع وإنتاجات وثمار كثيرة. وممن له دور في توسعة الاقتصاد في مدينة المنورة أمير المؤمنين عليه السلام، ولكنه بما أنه كان زاهدا كان يعمر ثم يوقف وقفا للفقراء والمساكين. ولذلك صدقات أمير المؤمنين كانت كثيرة. وكان عبد الله بن معهد بعد إمام الحسن عليه السلام والحسين هو كان متوليا، وبعد أبيه كان الحسن المثنى طبعا. فعلى ذلك أنا أظن ولو لم يأتي كلمة ثقة تجمد على كلمة ثقة لا وجه له، ولكن بعض الفقهاء ما يقبلون حديث الذي فيه عبد الله بن حسن لأنه لم يأتي له ثقة، مجرد عدم تعبير ثقة. صاحب الجواهر رضوان الله عليه قد يعبر عنه حسنة كالصحيح أو كصحيح، يعني مثل الصحيح معتبر، ولكن لا يلقب بالمعتبر موثقة أو صحيحة، بما أن بالنسبة إلى هذا الرجل لم يأتي تعبير عن الحسن. ولكن مع ذلك هذا الحديث بما أنه له سندان، السند الأول ما رواه حميري عن عبد الله بن حسن، السند الثاني رواه علي بن جعفر في كتابه، يعني صاحب الوسائل رضوان الله عليه أولا أخذ من كتاب الحميري رضوان الله عليه، وثانيا أخذ من كتاب علي بن جعفر، وكتاب علي بن جعفر بسند صحيح وصل إلى صاحب الجواهر رضوان الله عليه، له سند صحيح إلى كتاب علي بن جعفر، وفعل ذلك السند قطعا لا بأس به وسند جيد. أما الدلالة كما ترون أن الإمام عليه السلام عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألت عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ، قال لا، هذا ولكن يسبح ويحمد ربه بعدما يملأ وينهى عن القراءة يأمره بالتسبيح والحمد صلى الله عليه وسلم ويصلي على نبيه، فجمع بين التسبيح والحمد والصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. والسند بهذا الشيء صار صحيحا، ولو إذا أخذنا بالسند الحميري كذلك صحيح. من الأمور التي يقوي هذا الأمر أن حميري كثير من أحاديثه من هذا الرجل من عبد الله بن حسن، وهو يروي عن عبد الله بن علي بن جعفر. على كل حال هناك حديث آخر في هذا الأمر، سيئة أبي خديجة بإسناده في إسناد الشيخ رضوان الله عليه في التحديد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبه مثل ما يسبه القوم في الركعتين الأخيرتين. في هذا الحديث سنده طبعا الرجال السند كما رأيتم أن شيخ يروي أن محمد بن علي بن محبوب بسنده عنه، طبعا لم يكن مباشرة له، وسنده إلى محمد بن علي بن محبوب سند صحيح، أن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عبد الرحمن بن أبي هاشم كذلك، ونجاشي يقول البجلي عبد الله بن أبي هاشم البجلي أبو محمد جليل من أصحابنا ثقة ثقة، فعلى ذلك لا بأس به وهو محترم. إنما الكلام في أبي خديجة، في أبي خديجة هناك خلاف هل هو موثق أو لا، والإمام الخميني رضوان الله عليه في بحثه في ولاية الفقيه من الروايات التي استند لولاية الفقيه رواية أبي خديجة، وبحث بحثا طويلا حول أن هذا الرجل كان رجلا صحيحا ولا إشكال فيه. والسر في الإشكال أن الشيخ رضوان الله عليه في الفهرست يقول سالم بن مكرم أبو خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة ضعيف فضعفه. أولا قال سالم ابن مكرم أبو خديجة، يعني كنيته أبو خديجة، ومكرم يكنى أبا سلمة ضعيف. ولكن النجاشي يقول فيه سالم بن مكرم ابن عبد الله أبو خديجة، ويقال أبو سلمة الكناسي، يقال صاحب الغنم مولى بني أسد الجمار، يقال كنيته كانت أبا خديجة، وإن أبا عبد الله عليه السلام كناه أبا سلمة ثقة ثقة. فهو رضوان الله عليه يجعل أبا سلمة وأبا خديجة رجل واحد، أن الشيخ رضوان الله عليه فرق جعل كنية أبا سلمة لمكرم والد أبي خديجة، ولكن النجاشي يبين أن سلمة هذا أبا سلمة نفس أبي خديجة، إن كنيتين أبا خديجة وسلمة. ثم يذكر أن الإمام الصادق عليه السلام لقبه بأبا سلمة، كان سأل عن اسمه قال أبا خديجة قل أبا سلمة. ولكن قصته المفصلة كشف رضوان الله عليه يذكر قصته مفصلا، ويقول أن الإمام يبين أن الإمام قد غير لقبه من أبي سلمة من أبي خديجة إلى أبي سلمة. وكذلك يروي هذا الأمر، القصة التي يذكره مختصر القصة هكذا، هو كان من أصحاب أبي الخطاب، أبي الخطاب كان من أصحاب الإمام عليه السلام، انحرف وادى النبوة، وجمع جمع حوله، ووصل الخبر إلى المنصور، وقد أباح بعض الأمور إباحات وأشياء مختلفة، فأرسل رجلا قتل كلهم عن آخرهم ومنهم هذا الرجل، فضبع بين القتلى ولكن لم يقتل، انجره ولم يقتل. وبعد ما غمرهم الليل خرج هذا الرجل وعالج وصار سليم وتاب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ثم بعد ذلك كان من الثقات، وكان كما يقول نجاشي رضوان ثقة 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 ثقة، تأكيد على الوثاقة تأكيد مشدد على تعبير اليوم دبل ثقة. فعلى ذلك أبي خديجة لا إشكال فيه من هذا الناحية. إنما يقولون بما أن الشيخ رضوان ضعفه ونجاشي رضوان الله عليه وثقه، إذا كان التوثيق والجرح متقارنان الجرح مقدم على التوثيق، لأن من يوثق يخبر أنا ما رأيت منه أيضا خبر على عدم الرؤية عدم العلم، ولكن من يجرح يخبر أنه رأيت منه ما يخرجه عن العدالة. قد يكون بعض الرجال الأحاديث يعني في الأسناد لم يذكر لهم شيء، لا توثيق ولا تضعيف. طبعا لا يعتمد عليه، لا يعني يحمل على أنه ضعيف. الرواية يقول ضعيفة، ولكن الشخص لا يثبت له شيء. ولكن قد يكون جرح وقدح في شخص، وقد يكون مدح وتوثيق. إذا اجتمع التوثيق والجرح، الجار مقدم، لأن الجارح يخبر عن الأمر الوجودي، ولكن الموثق يخبر عن الأمر الأدمي، يعني ما رأيت شيئا. فعلى ذلك من أخبر عن الوجود لا ينافي مع قول الذي يقول ما أدري. ما أدري وأدري لا تعارض بينهما، ولذلك يقدم الجار على التوثيق. ولكن في قصة أبي خديجة ليس الأمر هكذا، بما أن أولا صاحبه يعني الشيخ رضوان الله عليه في الفهرس ضعفه، ولكن في مكان آخر افتقه، فتوثيقه وتضعيفه يتقارنان، وإذا تقارن تساقطا، يعني هو في مكان قال ضعيف في مكان قال ثقة، نفس الرجل، فعلى ذلك يتعارضان، ويبقى توثيق النجاشي بلا معارض، لأن توثيق الشيخ رضوان الله يعارض تضعيفه، فالتضعيف ساقط، ويبقى مضافا إلى أنه الظاهر أن الشيخ رضوان الله عليه ما كان له اطلاع كامل عن هذا الرجل، ولذلك في تعبيره الذي ذكرنا منه أنه ذكر أنه هو والده أبو سلمة، وهذا يدل على أنه لم يكن يعرفه. أن عبارة الشيخ ما ذكرته هنا، لكن عبارة الشيخ هكذا، هو يقول أبو خديجة وهو ابن سالم ابن مكرم وابن مكرم أبو سلمة، بينما أبو سلمة نفسه أبي خديجة، لم يكن هناك تعدد فيهما. وأما النص الحديث هكذا جاء في الحديث، دلالته على ما نحن نريد دلالة واضحة، لأنه أن أبي عبد الله عليه السلام هو يروي أن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، الإمام عليه أن يقرأ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وذكر. فالإمام عليه السلام أجاز عندما يقرأ غاري يعني في ركعتين أولتين الإنسان يذكر مع نفسه، وهم قيام. فإذا كان الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، مأموم يقرأ فاتحة الكتاب وأنت تسبح، يسبحوا. فهذا يدل على أن في الركعتين الأولتين يجوز التسبيح في حال الإمام يقرأ. في كلامنا فعلا في فقط في يعني كلامنا فقط في الإخفاتية، الصلوات الإخفاتية، بينما الإمام يقرأ إخفاتا يستحب لمن وراءه أن يسبح ويحمد ويصلي على محمد وعلى محمد، إن يشتغل بالذكر اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الفرق، فيفيد أنه يستحب الاستحباب لا شك فيه ولا مشكلة فيه. ثم هناك فرع ثالث في هذه المسألة، وهو قوله عليه قول السيد رضوان الله عليه وأما في الأولتين من الجهرية. إلى الآن بحثنا في الأولتين من الإخفاتية، قلنا أنه لا يجوز القراءة، وبعد قلنا يستحب ذكر. ولأما في الأولتين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة. هذه المسألة كذلك من المسائل المختلفة فيها، بعض الفقهاء يعني كل الفقهاء قالوا بأنه لا يجوز القراءة، ولكن بعضهم أجاز ذلك، ولذلك سهم الجواهر يقول أما أولتا الجهرية مع سماع المأموم القراءة فالإجماع محصلا أو منقولا مستفيضا حد الاستفاضة على عدم وجوب القراءة فيهما، بل في عدم وجوب ليس في كلامه في الحرمة، عدم وجوب القراءة فيهما. ثم يقول بل في التذكرة لا يستحب إجماعا، يعني القراءة غير مستحب، إمام يقرأ أن ليس علينا أن نقرأ غير مستحب إجماعا. بل في الرياض لا خلاف في أصل المرجوحية على الظاهر المصرح به في كلام جماعة كالتنقية والروض والروضة. هنا كذلك يقول لا خلاف في المرجوحية، لأن يجوز ولو أن ساقط على الإنسان الإمام جماعة، ولكن يجوز، ولكن يجوز مرجوحا في المرجوحية. ثم يقول بل في ظاهر المبسوط أو سريحه والمغنر والفقيه والنهاية والغنية والوسيدة والمختلف والتحرير والتبصرة وكشف الرموز والمدارك والذخيرة والمحكي عن السيد والقاضي وأبي الصلاح وواسطة ابن حمزة وغيرها حرمة القراءة، وهو مع موافقته للإحتياط قوي جدا. أنه رضوان الله يذكر أن سقوط القراءة المأموم قبل مسلم لا شك فيه، ولكن هل يجوز أن يقرأ؟ لا يجوز. هناك من جوز ذلك ومنهم من حرم، والمشهور أو الأشهر المشهور أنه لا يجوز. قلنا إذا قلنا الأشهر لا يجوز يعني أقل، ولكن إذا قلنا المشهور لا يجوز يعني في مقابل المشهور ماذا يكون؟ النادر الشاذ، ولكن في مقام الأشهر المشهور قد يكون الشيء مشهورا ويكون الشيء الآخر أشهر منه، كلاهما عندهم شهرة ولكن أحدهما أشهر، ولكن عندما يقول هذا مشهور يعني يقول الآخر ضعيف، ولذلك كثيرا ما يقول هذا أشهر بل مشهور. تعالي كلمة صاحب الجواهر كثيرا ما يقول، لأن المشهور أقوى من الأشهر، مشهور في مقابل الأشهر إذا ذكرنا، ولكن عندما يقول هذا مشهورا يعني في القول المخالف ضعيف جدا ونادر. نعم نعم نعم، في إنما لا يسمع هذا فرق آخر نذكره إن شاء الله في المستقبل. فعلا كلامنا في الصلوات الجهرية ركعة الأولى والثانية في الصلوات الجهرية، هل يجوز للمأموم أن يقرأ أو لا؟ قطعا ساقط عنه، هل يجوز أو لا؟ هناك قول بأنه يجوز على كراهية، ولكن المشهور ذهب إلى عدم الجواز، بس صاحب الجواهر كذلك يقول للإحتياط قوي جدا. وسيد خوي رضوان الله عليه يقول لا إشكال كما لا خلاف من أحد في مرجوحية القراءة حينئذ، ولعل المشهور أو الأشهر جوازها مع الكراهة، أو الأشهر يعني جانب الآخر كذلك لعله عدد يعتنى بهم. وذهب جمع من أصحاب من القدماء والمتأخرين إلى الحرمة، فعلى ذلك بالنسبة لابد أن نبحث أدلة من يرى حراما وأدلة من يرى أنه يجوز. هناك روايات طائفة من الروايات وهي كثيرة تدل على الحرمة، وكما الإطلاقات التي ذكرنا بالنسبة للقراءة في الركعة الأولى والثانية بعض الإطلاقات دلت على الحرمة، كذلك بعض النصوص الخاصة، ولكن بعض الأدلة التي يستدلون على الجواز فيجمعون بينهما، فذهبوا بعض الفقهاء إلى كراهة القراءة للمأموم عندما يسمع صوت الإمام، وإن شاء الله نذكره في يوم السبت. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.